بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. هذا فيه بيان أهمية طلب العلم الشرعي والاهتمام كذلك بالطهارة من أحكام الوضوء والغسل والاستنجاء وما يتبع ذلك، فإن كثيرا من الناس أهملوا تعلم هذه الأحكام الضرورية فوقع في المحظور، لأن من لم تصح طهارته لا تصح صلاته. فلذلك كان من المهم أن يتعلم الإنسان أحكام الطهارة في الإسلام. بعض الناس من ضعف عقولهم يشمئزون ويتضايقون عندما يسمعون لأحكام الطهارة، بل يقول بعضهم: لماذا تتكلم في مثل هذه الأمور؟ اتركها. بينما هم أنفسهم يسمحون لأنفسهم ولأولادهم ولغيرهم بالنظر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إن كان عبر شاشات التلفزيون أو عبر قراءة المجلات الخلاعية. يتضايقون لما يسمعون أمور الطهارة تشرح في مركز إسلامي، في مسجد، في مصلى، عبر إذاعة، مع أن هذا الأمر مهم يحتاجه الناس بسائر طبقاتهم. المرأة تحتاج إلى ذلك، والرجل يحتاج إلى ذلك، والولد كذلك. فلا بد من الأهل أن يعلموا أولادهم هذه الأحكام حتى لا ينشأ الولد على الجهل في هذه الأحكام فيقع في منهي عنه، ثم يقدم على الصلاة وهو ما كان قد راعى شروطها فلا تصح صلاته. فلذلك مهم من الأهالي أن يتعلموا هذه الأحكام ويعلموها لأولادهم من غير خجل. واليوم درسنا عن الاستنجاء. يقول القاضي الفقيه الشافعي الملقب بأبي شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. المعنى أن هذا الفصل معقود لبيان الاستنجاء، ويعبر عن الاستنجاء بالاستطابة، أما الاستجمار فخاص بالاستنجاء بالحجر. هذا الاستنجاء واجب مع إرادة القيام إلى الصلاة، واجب مع إرادة القيام إلى الصلاة. من أي شيء هو واجب؟ من كل خارج من أحد السبيلين، إن كان الخارج رطبا يعني ملوث، ولو كان نادرا خروجه إلا المني، فكل ما خرج من السبيلين إن كان ملوثا رطبا ولو كان نادرا خروجه واجب الاستنجاء منه، إلا المني يسن الاستنجاء منه ولا يجب في المذهب الشافعي، ويجب في مذاهب أخرى. الاستنجاء واجب من البول والغائط ومن كل خارج رطب، لو كان غير بول، لو كان غير الغائط، ولو كان خروجه نادرا من الإنسان، يعني قل أن يخرج منه، ولكن خرج من أحد السبيلين وكان رطبا يجب الاستنجاء منه. أما الشيء الجامد الجاف اليابس إذا خرج كالحصاة الجافة، هذا شيء لا يوجب الاستنجاء. كذلك خروج الريح لا يوجب الاستنجاء، بل قال الفقهاء يكره الاستنجاء من الريح. فالاستنجاء واجب من خروج البول والغائط ومن كل خارج ملوث ولو كان نادرا إلا المني، بالماء أو الحجر وما في معناه. يتم أمر الاستنجاء بالماء، يصب الماء على هذا المخرج ويدلك بيده اليسرى، ومن أراد أن لا تظهر على يده رائحة يغسل يده قبلا، ثم يصب صبا على المخرج ويدلك بيده اليسرى حتى يزيل هذا الأثر والعين، لأن الماء يزيل الأثر والعين. وإن أراد الاستنجاء بالحجر جائز، كثير من السلف كانوا يستنجون بالحجر، وهذه رخصة لهذه الأمة المحمدية. من خصائص هذه الأمة الاستنجاء بالحجر، ولكن مع مراعاة الشروط. أو ما في معنى الحجر، أو ما في معنى الحجر. فإذن الاستنجاء يتم بالماء أو بالحجر أو ما في معناه في معنى الحجر، وهو أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. في معنى الحجر هذه الأمور: أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. لما قلنا أن يكون جامدا معناه أن يكون جامدا جافا، أما ما كان مبتلا كالخرقة المبتلة بالماء لا يكفي هذا للاستنجاء، لابد أن يكون جامدا، فغير الجامد لا يجزئ في أمر الاستنجاء، يعني في غير الماء نتكلم نحن عما هو في معنى الحجر. من كل جامد طاهر، أما إن كان غير طاهر، إن كان نجسا أو متنجسا لا يكفي للاستنجاء، وأن يكون قالعا، أما إن كان غير قالع فلا يكفي، كالزجاج لا يكفي للاستنجاء، وأن يكون غير محترم، أما إن كان محترما فلا يجزئ، كالخبز، إذا استنجى بالخبز يصح؟ لا يصح، يقال له أمر محترم. كذلك أوراق العلم الشرعي كذلك هذا لا يجوز ولا يجزئ. فإذن الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر أو بما في معنى الحجر. الذي هو في معنى الحجر هو من توفرت فيه هذه الشروط، أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم، مثل الخرقة، وهذه الخرقة توفرت في هذه الشروط يصح فيها الاستنجاء. فلا يستنجي بمطعوم، بشيء يأكله الناس كالخبز، كذلك لا يستنجي بالعظم، العظم المذكى، العظم المذكى. إذا ذبحت دجاجة، ذبحت بقرة، ذبحت إبلا، هذا العظم الذي أنت ترميه يقال له عظم مذكى طاهر. هذا العظم يكسوه الله لحما فيأكل منه الجن المؤمنون. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن الاستنجاء بالعظم. زاد مسلم: فإنه من طعام إخوانكم، يعني من الجن، فلا يستنجي بهذا العظم المزكى. أما العظم الذي هو غير مزكى كذلك لا يستنجي به لأنه نجس. فمطعوم الإنس من باب أولى لا نستنجي به. أما ما هو خاص بالبهائم، مطعوم البهائم يجوز. أما ما يأكله الناس والبهائم إن كان أكل الناس له أكثر فلا يجوز ولا يكفي للاستنجاء، وإن كان أكل البهائم له أكثر جاز به الاستنجاء. وإذا استويا قال بعض العلماء لا يجزئ ذلك. فإذن الاستنجاء من كل خارج رطب من السبيلين ولو كان نادرا إلا المني واجب الاستنجاء منه مع إرادة القيام إلى الصلاة. والاستنجاء يكون بالماء، تصب الماء صبا على موضع الخروج، أو بالحجر وأقله 3 أحجار أو حجر له 3 أطراف فيمسح 3 مساحات على الأقل ينقي بهن المحل، أو فيما هو في معنى الحجر من كل جامد طاهر قالع غير محترم. قال القاضي أبو شجاع: والأفضل أن يستنجي بالأحجار، يعني الأفضل أولا أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها يعني ثانيا بالماء. من أراد الأفضل يستنجي أولا بالحجر ثم يتبع ذلك بالماء. والواجب في استعمال الحجر 3 مساحات، إما ب3 أحجار أو بحجر له 3 أطراف على الأقل لينقي بهن المحل. فإن استعمل 3 أحجار ب3 مساحات أو حجر له 3 أطراف ب3 مساحات ولم ينقي المحل يزيد 1/4 إلى أن ينقي المحل. فإذا نقي المحل برابعة مثلا أو بخامسة مثلا أو بسادسة مثلا يزيد 1 من باب الوتر لتكون وترا. ورد في حديث رواه مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، يعني كما ذكرنا أقلها 3 أحجار أو حجر له 3 أطراف، المهم أن تكون 3 مساحات ينقي بهن المحل. فإن لم ينقي بهن المحل يزيد 1/4 إلى أن ينقي المحل ولو إلى 5، المهم إلى أن ينقي المحل. المحل المقصود به محل الخروج. قال القاضي أبو الطيب أبو شجاع: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر أو بما هو في معنى الحجر. إذا أراد الأفضل يبدأ بالاستنجاء بالحجر ثم يتبعه بالماء. ويجوز أن يقتصر على الماء يستنجي فقط بالماء. ويجوز أن يقتصر على الحجر بمراعاة شروط هذا الأمر أو بما هو في معنى الحجر. إذا أراد أن يستنجي بالحجر لابد من أن يمسح 3 مساحات إلى أن ينقي بهن المحل. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. إذا أراد أن يقتصر على أحدهما إما الماء وإما الحجر فالاقتصار على الماء أفضل، لأن الماء به يزيل الأثر والعين، عين النجاسة وأثرها الماء يزيله. ثم من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن لا يجف الخارج النجس، هذا الذي خرج من أحد السبيلين وكان ملوثا نجسا، إذا أردت أن تستنجي منه بالحجر شرط أن لا يجف هذا الخارج، يعني بعدما بال هذا الإنسان ما جف البول على موضع الخروج وما جف الغائط على موضع الخروج. إذا جف هذا الخارج على موضع الخروج لا يكفي الحجر، لا بد من الماء. إذا جف الخارج النجس لا بد له من الماء، لا يكفي الحجر. كذلك إذا انتشر الخارج لا يكفي الحجر، لا بد من الماء. ما معنى انتشر؟ معناه انتقل عن محل خروجه. إذا انتقل عن محل خروجه لا يكفي الحجر، لا بد من استعمال الماء. كذلك أن لا يطرأ عليه أجنبي آخر نجس أو طاهر رطب غير ضروري، عند ذلك لا يكفي الحجر، لا بد من استعمال الماء. إذا طرأ على موضع الخروج شيء نجس آخر غير الذي خرج، هنا لا يكفي إلا الماء، لا يكفي إلا الماء. أو طرأ عليه شيء طاهر رطب غير ضروري كذلك تعين الماء، لا بد من الماء. كان افتراضا مثلا وقع على موضع الخروج نقطة زيت مثلا، اختلطت هذه النقطة مع الخارج النجس، فهذا هنا يتعين الماء، لا يكفي أن نستعمل الحجر. فبمراعاة هذه الشروط يكفي أن نستعمل الحجر، وهكذا كان فعل الكثير من علماء السلف. وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما الماء أو الحجر فالأفضل أن يقتصر على الماء. وبالنسبة لأمر انتشار الخارج عن محل الخروج فيه تفصيل، إذا انتقل الخارج وهو البول عن موضع الخروج إلى أن جاوز القلفة من الرجل تعين الماء، وإذا تجاوز الصفحتين من الأليتين تعين الماء، ما دام ضمن ذلك يكفي أن يستعمل الحجر، فإن تجاوز هذا الموضع تعين الماء. ومن الآداب التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي باليد اليمنى، ففي صحيح مسلم عن سلمان نهانا رسول الله أن نستنجي باليمين. فإذا إنسان استنجى بيده اليمنى يصح الاستنجاء لكن مكروه، فمن باب الأدب أن نستنجي باليد اليسرى كما علمنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من جملة ما علمنا إياه رسول الله قبل أن ندخل الخلاء نقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين وإناث الشياطين قبل أن ندخل. ثم يدخل الواحد منا برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، فلما يصير خارج الخلاء يقول عقب خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الأذكار يقولها خارج الخلاء، ليس كما يفعل بعض الناس يضع رجل اليسرى في الداخل واليمنى في الخارج ثم يقول بسم الله ثم يكمل الذكر، إنما قبل أن يدخل يقرأ هذا الذكر ثم يدخل برجله اليسرى، ثم لما يخرج برجله اليمنى ويصير خارج الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن جملة كذلك الآداب والسنن أن لا يحمل معه ما كتب فيه اسم الله ولا ما فيه ذكر الرسول وكذلك كل اسم معظم، وإلا يكون مكروها. من دخل إلى بيت الخلاء ومعه ورقة عليها اسم الله، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي اسم معظم، إن دخل إلى الخلاء بهذه الورقة التي عليها الأسماء المعظمة وقع في الكراهة، وقع في الكراهة. كبعض النساء يلبسن عقدا عليه آية الكرسي ويكون مكشوفا فتدخل به الخلاء، الجواب عند الجمهور هذا مكروه، يعني الأحسن أن لا تفعل هذا. أما إدخال المصحف إلى الخلاء قال بعض العلماء حرام. كذلك من كان يلبس حرزا، اللي بيسميه بعض الناس الحجاب، الحرز الذي فيه قرآن أو ذكر الله أو أوراد شرعية ونحو ذلك، وهو ما يضعه المسلم ويعلقه، وهذا حمله جائز في الإسلام، فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره علماء السلف وتبعهم على هذا الخلف. لبس الحرز الذي فيه من كتاب الله ومن حديث رسول الله هذا شيء ثابت حمله عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقر ذلك علماء السلف ومنهم الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل من كان يحمل حرزا فيه قرآن أو ذكر الله وأراد أن يدخل به الخلاء، فإذا أراد أن تنتفي عنه الكراهة لابد أن يكون هذا الحرز مستورا بشمع أو نحوه. إن كان مستورا بشمع أو نحوه ودخل إلى الخلاء لا يكون مكروها، أما إن كان ظاهر غير مستور فيقع في الكراهة. كذلك من الآداب لقاضي الحاجة أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض التي يريد قضاء الحاجة فيها، ثم يسبل ثوبه شيئا فشيئا إذا قام، يعني قبل أن ينتصب، وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، لأنه هذا أسهل يكون لخروج الخارج. قال القاضي أبو شجاع: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. يتكلم عن أشياء من باب الوجوب أن نجتنبها، وأشياء من باب الأدب أن نجتنبها. من باب الوجوب لمن أراد أن يقضي حاجة أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في الصحراء إذا أراد أن يقضي حاجة بول كان أو غائط. المقصود بالصحراء الأرض التي ليس فيها بناء، فمن أراد أن يقضي حاجة في أرض ليس فيها بنيان لا يجوز له أن يستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا أن يستدبر القبلة ببول أو غائط، هذا حرام، إلا أن يكون بينه وبين اتجاه القبلة حائل ساتر، وهذا الساتر هو يكون مرتفعا قدر ثلثي ذراع، وبينه وبين هذا الساتر 3 أذرع فأقل. فإن توفر هذا الشرط انتفت الحرمة، لا يكون حراما. أو إن لم يكن أمامه ساتر وكان يلبس القميص لما يسميه اليوم الجلابية أو الإزار، فأرخى ذيله، طرف الإزار طرف القميص، إذا أرخى ذيله لا يعد مستقبلا للقبلة ببول أو بغائط ولا مستدبرا لها، فلا يكون ذلك حراما. هذا إذا كان في صحراء، أي في أرض ليس فيها بناء. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذا شرق أو غرب يسلم من الكراهة، أما إذا استقبل القبلة ببول أو غائط أو استدبرها ببول أو غائط ولم يكن بينه وبين القبلة حائل ساتر، هذا يكون قد وقع في الحرام. هذا كله في أرض ليس فيها بنيان. أما في المكان المعد لقضاء الحاجة كالحال اليوم في هذه المدن، هذه الأماكن المعدة للمراحيض، لو استقبل فيها القبلة أو استدبرها لا يكون حراما، لكن خلاف الأدب. لا نقول هذا حرام، نقول هذا خلاف الأدب. خلاف الأدب، الأدب أن لا يستقبلها لو في البنيان المعد لذلك، لكن لو استقبل القبلة أو استدبرها في هذه الأماكن المعدة للمراحيض لا يكون حراما، لا يكون حراما. ومن جملة ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الإنسان في أرض ليس فيها بنيان وأراد أن يقضي الحاجة أن يبتعد عن الناس، بحيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، كما روى ذلك البخاري ومسلم. ويجتنب قاضي الحاجة من باب الأدب البول والغائط في الماء الراكد. الماء الراكد هو الماء الغير جاري، أن يبول في ماء راكد ويكون له هذا الماء، هو ملك له، يكون هذا الماء ملك له، يكون قد وقع في الكراهة. إذا بال في ماء راكد وهذا الماء ملك له يكون قد وقع في الكراهة. وإن كان الراكد دون القلتين فالكراهة أشد. أما إذا كان الماء ليس له، إنما هو ملك لإنسان مسلم، حرم عليه أن يفعل ذلك من غير رضاه. أما الماء الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، يكره في القليل منه دون الكثير. كذلك من باب الأدب والاستحباب قاضي الحاجة يجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة. لا ينبغي أن يفعل هذا، مكروه أن يفعل ذلك إن كانت هذه الشجرة المثمرة له أو كانت مباحة ليس لها مالك من الناس، أن يبول تحتها أو أن يتغوط في وقت الثمر أو في غير وقت الثمر، سواء هكذا أم لا، يكره له ذلك، يكره له ذلك. لماذا؟ صيانة لها عن التلويث، إذا وقعت هذه الثمرة على هذه الأرض فتتلوث بالبول أو الغائط فتعافها الأنفس، فالناس لا تأكلها بعد ذلك. لذلك من الآداب أن نجتنب قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة. أما إن كانت هذه الأرض لمسلم آخر حرم عليه أن يفعل ذلك من غير رضاه. كذلك يجتنب قضاء الحاجة من باب الندب والاستحباب في الطريق أي في الطريق المسلوك للناس، أن يبول أو يتغوط في الطريق حيث الناس تسلك. كذلك في موضع الظل، في موضع الظل صيفا حيث يجتمع الناس، أو موضع الشمس شتاء حيث يجتمع الناس، يكره أن يقضي حاجته هناك. في الحديث الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم حيث يجتمعون. معناه احذروا، لأن هذا يسبب اللعن من الناس، هذا معناه. يعني الناس تلعن، ليس معناه في الإسلام يلعن، لكن الناس تلعن من يفعل هذا. لذلك قال بعض العلماء: فعل هذا حرام، وقال بعضهم: مكروه. كذلك من باب الأدب والاستحباب يتجنب قاضي الحاجة أن يقضي حاجته في الثقب. الثقب يعني الثقب في الأرض، وهو النازل المستدير، الشق المستدير. ورد النهي عن ذلك في خبر أبي داود: قد يكون فيه حيوان قوي فيؤذيه، يؤذي هذا الذي بال فيه، أو يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى الحيوان، وقد يكون مسكنا للجن فالجن يؤذونه، كما حصل أن بعض الصحابة وهو سعد بن عبادة قتله الجن لأجل هذا. فإذن يكره أن يقضي الحاجة في الثقب، أي في الشق المستدير النازل في الأرض. كذلك يتجنب في السراب، وهو ما كان مستطيلا. الفرق بين الثقب أن الثقب هو النازل المستدير، أما السراب هو المستطيل. يتجنب أن يقضي الحاجة في هذين. كذلك يتجنب أن يقضي الحاجة في مهب الريح لئلا يترشش. قال القاضي أبو شجاع: ولا يتكلم على البول والغائط. معناه من باب الأدب قاضي الحاجة لا يتكلم إلا لضرورة أثناء خروج الخارج، إن كان في بيت الخلاء، أثناء قضاء الحاجة، أثناء خروج الخارج منه يكره أن يتكلم بأي كلام إلا في حال الضرورة. إن كان هناك ضرورة يتكلم، رأى مثلا أعمى سيقع في حفرة يناديه حتى ينتبه. فإذن أثناء خروج الخارج يكره الكلام لغير ضرورة. لا نقول حرام، ليس حراما، لكن يكره هذا في أي حالة؟ في حالة خروج الخارج. أما في غير حالة خروج الخارج هو في الخلاء، وليس في حالة خروج الخارج له أن يتكلم بكلام الناس، ولكن يكره له أن يذكر الله بلسانه. أعيد: في حالة خروج الخارج يكره له أن يتكلم بكلام الناس أو بالذكر. في غير حالة خروج الخارج وهو في داخل الخلاء لا يكره له أن يتكلم بكلام الناس، ولكن يكره له أن يتلفظ بلسانه بذكر الله. فإذا عطس حمد الله بقلبه، لأن ذكر الله بالقلب ليس مكروها ولو كان في الخلاء ولو كان في حالة خروج الخارج. ذكر الله بالقلب ليس مكروها لو كان في حالة خروج الخارج. أما ذكر الله باللسان في بيت الخلاء، ذكر الله باللسان في بيت الخلاء سواء كان في حالة خروج الخارج أم لا مكروه. لا نقول حرام، نقول مكروه. أما قراءة القرآن في بيت الخلاء حرام. أما كلام الناس يكره في الخلاء إن كان في حالة خروج الخارج، وإن كان في غير حالة خروج الخارج لا يكره. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. كذلك هذا من باب الندب والاستحباب، من باب الأدب، أنه لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبر الشمس والقمر ببول أو بغائط، لأنهما من آيات الله الباهرة. ليس معناه أنه إذا استقبلها للشمس أو القمر أو استدبرهما يكون عصى الله تعالى، ليس حراما بل وليس مكروها، أقل من المكروه، خلاف السنة. من الأدب أن لا يفعل هذا، من الأدب أن لا يفعل ذلك. كذلك مما يحرم، يحرم الجلوس على القبر لقضاء الحاجة. من جلس على قبر مسلم ليقضي حاجته من بول أو من غائط فهذا حرام. كذلك يحرم البول في المسجد ولو في إناء. ويحرم أن يقضي حاجته في الماء المسبل للشرب. الماء المسبل للشرب هو في حكم الموقوف للشرب، يحرم أن يقضي حاجته فيه. قال الفقهاء: ويكره البول واقفا إلا لعذر. يكره البول واقفا إلا لعذر. وأما بالنسبة لعدم الاستنزاه من البول فهذه بلية ابتلي فيها كثير من الناس اليوم، ولا سيما الشباب، لا يستنزهون من البول. يعني بعدما يبول الواحد منهم لا ينتظر حتى ينقطع الخارج، يرفع ثوبه والبول ينز ويخرج، ينز على جلده أو على ثوبه، فهذه معصية كبيرة وتسبب لهذا العذاب في القبر. يقول عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وغيره. فهذا الذي يفعله كثير من الشباب اليوم، يرفع ثوبه لأنه يكون مسرعا، يرفع ثوبه ولكن البول ما انقطع، ما زال يخرج منه البول، فيكمل إنزال البول على جلده أو على ثوبه، فهذه معصية من الكبائر. في حديث صحيح: مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين، أي لمسلمين، فقال: إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير اسم؟ قال: بلى، عملا معصية. هذه المعصية في الإسلام من الكبائر، لكن عند بعض الناس ليست من الكبائر، قال: بلى هي من الكبائر. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول. فعدم الاستنزاه من البول سبب كبير لعذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. إن الله تعالى على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.